الشيطان اللعين الغوي الرجيم. يا الله بكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كنا نتحدث في بحث المعاد، وصلنا إلى المسألة الرابعة، المسألة الرابعة. المصنف يذكر بحثين. البحث الأول، هل المعاد واجب أم ليس بواجب؟ البحث الثاني، ويمكن أن يكون البحث الأول مقدمة للبحث الثاني المهم، اللي هو هل على القول بأن المعاد واجب وأن الناس يجب أن يعودوا يوم القيامة كي يثاب المحسن ويعاقب المسيء، فهل الناس يعودون بأرواحهم فقط؟ هذا اللي يعبر عنه بالمعاد الروحاني، أو أن الناس يعادون بأرواحهم وأجسامهم، هذا اللي يسموه بالمعاد الجسماني. طبعا هو جسماني روحاني، لكن تفرقة له عن الروحاني يقال له بالمعاد الجسماني. لكن لا يعتقد الأخوة أن عندما نقول بالمعاد الجسماني أن الجسم يعود فقط دون الروح، هذا واضح البطلان، ليس كذلك؟ هذان بحثان. بل سيدنا لا، هو سيدنا هذا سيأتي إن شاء الله، سيأتي إن شاء الله، سيأتي إن شاء الله. أما البحث الأول طبعا، وبعدها راح تيجي شبه عديدة. احنا طبعا سنختار المعاد الجسماني، وراح تترتب على هذا بعض الإيرادات والشبهات التي يقوم العلمان بدفعها. اما البحث الاول، هل المعاد واجب ام ليس بواجب؟ ذهب الملاحدة إلى أن المعاد ليس بواجب، بل هم أنكروا المعاد أصلاً، قالوا لا يوجد معاد. هسه سواء كان هذا المعاد واجباً أو مستحباً أنكروه من رأس، فأنكروا مسألة المعاد. طبعاً استدلوا كما تقدم في الأبحاث السابقة، استدلوا بأن الموت إعدام والمعدوم سيدنا لا يعاد، يستحيل إعادة المعدوم، وبما أن الناس إذا ماتوا عدموا فتستحيل إعادتهم مرة أخرى. احنا أجبنا عن هذا، قلنا الموت ليس إعداما، بل بالموت ها تتفرق الأجزاء بعضها عن البعض الآخر، وبالبعث ها تعاد هذه الأجزاء. بعبارتنا ماذا قلنا؟ قلنا الموت يؤدي إلى فصل المادة عن الصورة النوعية، وبالبعث تعاد الصورة النوعية إلى المادة. فبالموت
تزول الصورة وتبقى المادة، وبالبعث تعاد الصورة إلى المادة. فالمسألة مسألة الموت ليست إعداما حتى يقال أن إعادة المعدوم مستحيلة. هذا واضح إن شاء الله. هذا الذي قاله الملاحدة، وهذا ردنا عليهم وقد تقدم. أما الآن إحنا ما نريد نتحدث أن المعادة ممكن أو ليس بممكن، هذا كلامنا اللي ذكرناه ردا على الملاحدة يصلح أن يكون إثباتا لإمكان المعاد. الآن أريد أتقدم خطوة إلى الأمام، كيف بأن أقول هذا المعاد الممكن واللي أثبتنا وقوعه أيضا هو واجب على الله عز وجل، يجب على الله عز وجل بمقتضى كتب على نفسه الرحمة أن يعيد الناس مرة أخرى. ما دليلنا على كون المعاد سيدنا واجبا على الله عز وجل؟ المصنف يذكر هذين الدليلين بعد التسليم بمسألة قد مرت. شنو المسألة التي مرت حتى نضيف إليها هذين الدليلين؟ أن المعاد ممكن، أليس كذلك؟ قلنا أن المعاد ممكن في نفسه، لكن إمكانه شيء ووجوبه على الله شيء آخر. بعد أن انتهينا من إمكانه الآن نتساءل، هل هو واجب على الله أم ليس بواجب؟ المصنف ينتهي، المصنف والشارح طبعا، يقولان بالوجوب ويستدلان على الوجوب بدليلين. الدليل الأول خب أن الله عز وجل وعد عباده المطيعين بالثواب الجزيل، أليس كذلك؟ جنات وعيون و و و و و و ووعد العاصين بالعقاب ونار جهنم و و و و و ونحن نجد أن الإنسان يموت ولا يتحقق الوفاء بهذا الوعد إلى حين أن يموت الإنسان، لا يتحقق الوفاء لا بهذا الوعد ولا بهذا الوعيد. فإن قلنا أنه لا معاد بعد ذلك وأن المعاد ليس بواجب على الله عز وجل، إيش يلزم من هذا الشيخ كرر؟ خب سيخلف الله وعده، إذ واعدنا بالثواب الجزيل حال الإطاعة والمطيعون يموتون ولا يحصلون على هذا الثواب. فلو قلنا أنه لا رجعة ولا معاد وأن المعاد ليس بواجب على الله عز وجل، ماذا يلزم من هذا؟ أن الله سيخلف وعده، وخلف الوعد قبيح والله إذا لا بد من وجودي. هاي لا بد اللي هي وجوب، لا بد وجوب عقلي، لا بد من وجودي عالم آخر يثاب فيه المحسن ويعاقب فيه المسيء، وهذا العالم الآخر يتوقف على القول بلا بدية المعاد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها سيدنا واضح إن شاء الله. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني خب الله كلفنا بتكاليف، أليس كذلك كما تقدم؟ والتكاليف هذه كما عرفناها فيها مشقة، فينبغي أن نعطى عوض هذه، أريد أسمع المشقة خوف. علمنا في الحياة الدنيا بالأمراض والمصائب والفجائع وخوف هذا الألم حتى لا يكون قبيحا ينبغي أن نعطى ها عوضا عنه. وحيث أننا لم نعطى هذا العوض في الحياة الدنيا فأمامنا خيارا، إما أن نقول بوجوب المعاد وإما أن نقول بعدم وجوب المعاد، إما أن نقول بلابدية المعاد والعالم الآخر وإما أن نقول بعدم اللابدية هذه. فإن قلنا أنه لا يجب المعاد خب سيلزم من هذا، أريد أسمع، الظلم، إذ أن الله كلفنا بتكاليف شاقة ولم يدفع لنا عوض ما كلفنا به. الله جل وعلا من خلال هذه الآلام والمصائب وعرضنا فيها للآلام ولم نعطى عوضا عن هذه الآلام. فلو قلنا بأن المعاد ليس بواجب هذا معناه أننا كلفنا وعلمنا من دون عوض، وهذا يستلزم الظلم، والظلم قبيح. والله إذن كي لا ننسب الظلم إلى الله ينبغي أن يكون هناك عالم آخر. واضح هذا؟ هذان دليلان استدل بهم المصنف على وجوب المعاد على لابدية المعاد. أطبق عبارة حتى تحول بل واضح إن شاء الله. بل
المسألة الرابعة
بل
في وجوب المعاد الجسماني
بل
قال
وجوب هذا في وجوب المعاد الجسماني، ترى هذا العنوان يستبطن البحثين، واضح مو؟ وجوب المعاد هاي إشارة إلى البحث الأول، وكون هذا المعاد الواجب معادا جسمانيا هاي إشارة إلى البحث الثاني. بل
ووجوب إيفاء الوعد والحكمة يقتضي وجوب البحث.
وجوب إيفاء الوعد هاي إشارة إلى الدليل الأول، الله وعدنا ولم يفي بوعده في حياة الدنيا فلا بد من وجود عالم آخر، هذه إشارة إلى الدليل الأول. والحكمة شنو الحكمة؟ وحكمته اقتضت أن نكلف بتكاليف شاقة وأن نؤلم، وهذه التكاليف وهذه الآلام لا بد لها من عوض، والعوض يقتضي وجود عالم آخر. هاي والحكمة إشارة إلى الدليل الثاني. بل سيدنا
يقتضي وجوب البعث.
وجوب البعث أي وجوب العالم الآخر. بل
أقول اختلف الناس هنا
بل
فذهب الأوائل إلى نفي المعاد الجسماني
بل
وأطبق المليون عليه واستدل
بل سيدنا
واستدل المصنف رحمه الله على وجوب المعاد مطلقا بوجهين.
شنو مطلقا؟ على وجوب المعاد مطلقا أي مع قطع النظر، هاي إشارة للبحث الأول، مع قطع النظر عن كون ذلك المعاد الواجب جسماني أو روحاني. بل سيد
الأول
بل
أن الله تعالى وعد بالثواب وتوعد بالعقاب
بل
مع مشاهدة الموت للمكلفين.
الله وعد وواعد وتوعد، مع أننا نشاهد أن الناس يموتون من دون أن يحصل ما وعدوا أو ما توعدوا عليه. بل
فوجب القول بعودهم ليحصل الوفاء بوعده ووعيده.
بل
الثاني
هذا الدليل الثاني بل
أن الله تعالى قد كلف وفعل الألم
بل
وذلك يستلزم الثواب.
يهو وذلك والتكليف لاشتماله على المشقة يستلزم العوض، والألم يستلزم أيضا العوض بل سيدي
وذلك يستلزم الثواب والعوض
بل
وإلا لكان ظالما تعالى
شنو وإلا الله. ولو وإلا أي لو أن الله كلفنا وسبب لنا الألم من دون عوض بل لاستلزم بل سيدي
وإلا لكان ظالما تعالى الله عن ذلك ألوما كبيرا بل. فإنا قد بينا حكمته تعالى
بل.
ولا ريب في أن الثواب والعوض إنما يصلان إلى المكلف في الآخرة
بل.
لانتفائهما في الدنيا
ووصولهما إلى الإنسان في الآخرة فرع وجود عالم آخر بل. هذا انتهى البحث الأول البحث الثاني المهم خب آمنا بالله وسلمنا بأن المعادة واجب سؤال الناس عندما يعودون أو يعادون إلى الحياة مرة أخرى هل يعودون بأرواحهم فقط أم يعودون بأجسادهم وأرواحهم هذا هو البحث الثاني البعض قال حيث أن الغاية من المعاد إثابة المحسن ومعاقبة المسيء والذي يشعر بنعيم الثواب الروح أم الجسد جواب الروح والذي يشعر بجحيم العقاب الروح أم الجسد واضح أن الذي يتلذذ بالثواب روح والذي يتألم من العقاب روح إذن الغاية والكلام لهؤلاء الغاية من المعاد اللي هي الثواب والعقاب هذه الغاية تتحقق بالمعاد الروحاني فينبغي أن نقول بأن المعاد إنما يكون للأرواح لهذا انتهوا إلى كون المعاد معادا سيدنا روحاني إن شاء الله واضح سيدنا هذا المتنبي يقول ما لجرح بميت إلى هذا الجسد بعد خروج الروح منه لو فعلت فيه ما فعلت خب يشعر بما نفعل فيه جعلنا هذا الجسد الخالي من الروح جعلناه في قصر مشيد أو جعلناه في درك الجحيم يشعر جواب سيدنا لا بل الذي يتلذذ ويتنعم أو الذي يتألم ويعاني الروح إذن الغاية من المعاد تترتب على مجرد المعاد الروحاني لهذا انتهوا إلى أن المعاد معاد الروحاني هذا القول الأول القول الثاني قال لا كما الأرواح تعاد كذلك الأجسام تعاد بالتالي المعاد للروح ولل سيدنا للجسد هؤلاء القائلون بالمعاد الجسماني استدلوا دليلين. الدليل الأول قالوا خلونا نسأل المعاد الجسماني ممكن أم ليس بممكن؟ خب شواهد تاريخية كثيرة، شواهد قرآنية كثيرة على أن المعاد الجسماني ماذا؟ ممكن. في مسألة الطير في قصة إبراهيم عليه السلام، خب الله أعاد هذه الطير بماذا؟ بأجسادها. في قصة حماري ها عزير الله أعاد جسده. بالتالي المعاد الجسماني في نفسه ها سيدنا ممكن، لعلك تقول إمكانه لا يستدعي وقوعه. خب أقول هذه شواهد لأمور واقع، وفضلا عن إمكانه هو أمر ضروري إذ نص عليه القرآن. القرآن يقول قال من يحيي العظام، ها هاي العظام ماذا؟ روح أم جسد؟ قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها أول مرة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بعد كلما نضجت ها جلودهم بدلناها. واضح أن هذه الآيات وغير هذه الآيات تتحدث كلما نضجت الجلود، هذا عقاب للجسد. أيحسب الإنسان أن لن نجمع، واضح. إذن فضلا عن إمكان المعاد الجسماني، الضرورة والناس اقتضته. لهذا نقول أن المعاد معاد جسماني لا روحاني. هذه النتيجة التي انتهينا إليها من كون المعاد معادا جسمانيا راح ترتب علينا مجموعة من الإشكالات يأتي إليها المصنف بعد أن يبين بلسه.
والضرورة قاضية بثبوت الجسمان
بس.
من دين النبي صلى الله عليه
وسلم. والضرورة هاي من بيان لهذه الضرورة، هذه الضرورة الثابتة في دين النبي صلى الله عليه وآله، تلك النصوص الكثيرة والوقائع الكثيرة التي دلت على كون المعاد معادا جسمانيا. بلس
مع إمكانه،
ها مع كون المعاد الجسماني ممكن. بلس تم.
واستدل على ثبوت المعاد الجسماني،
واستدل على ثبوت المعاد الجسماني بلس
لأنه معلوم بالضرورة من دين محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا معلوم بالضرورة، قلت هذه النصوص الكثيرة التي دل،
والقرآن دل عليه في آيات كثيرة
كثيرة بل
بالنص
بل.
مع أنه ممكن فيجب المصير إليه،
فيجب المصير إليه إلى كون المعاد معادا جسمانية.
وإنما قلنا بأنه ممكن لأن المراد من الإعادة جمع الأجزاء المتفرقة.
هذا جواب عن السؤال المقدر اللي ذكرته في أول المباحث، كيف تقولون بإمكان المعاد الجسماني والحال أن الموت إعدام والمعدوم تستحيل إعادته؟ نحن أجبنا بالقول أن الموت ليس إعداما وإنما هو تفريق وتشتيت للأجزاء ثم تعاد مرة أخرى هذه الأجزاء المتفرقة، فهو في الحقيقة لم ها وجمع لما تفرق. بلسي
وذلك جائز بالضرورة.
بالضرورة بلسي. عندنا وقت جيد، خلينا أقف على الشبهة المشهورة المعروفة بشبهة الآكل والمأكل. شوفوا سادتنا مشايخنا هذه الشبهة المشهورة، شبهة الآكل والمأكول، لا تأتي على القول بالمعادل الروحاني، وإنما تأتي على خصوص القول بالمعادل الجسماني. بيان هذه الشبهة، هذه الشبهة بينت في طريقتين، أقفوا على هاتين الطريقتين وغدا نرد على الشبهة بكلتا الطريقتين. طبعا المصنف والشارح قدم الجواب، جواب الشبهة على نفس الشبهة. احنا لا راح نخالف المنهجية، فنبين الشبهة اولا ثم نبين جواب العلمين عن هذه الشبهة. البيان الاول سموه لهذا المطلب، البيان الاول لشبهة الآكل والمأكول. أقول أن إنسانا لو أكل إنسانا آخر، لو أن الإنسان الأول أكل الإنسان، هذا البيان الأول سيد لشبهة الآكل والمأكول، لو أن الإنسان الأول أكل الإنسان الثاني بحيث صار شخصا بعد من التهمه وصار جزءا، هسيدي صار جزءا منه، شكرار أكو بشر يأكل بشر، عندما يضيق بنا الحال ولا نجد القيمة قد نضطر إلى أكل من أكل القيمة، مو سيدنا؟ بالنتيجة شخص أكل شخصا آخر، خب هذا صار شخصا، صار شخصا واحد. إن قلنا بالمعادل الجسم، فإن أعيد الشخص الآكل فهذا معناه أن الآخر لم يعد، وهذا إثبات للمأكول. وإن أعيد المأكول دون الآكل فهذا معناه أن الأول لم يعد بجسمه، وهذا كافي. إذن إعادة أحدهما بجسمه دون الآخر معناه أن الآخر منهما لم يعد بجسمه، وهذا هو المطلوب. واضح هذا البيان الأول؟ أعيد له. واضح سيدي؟
واضح.
هذا هو البيان الأول للشبهة. البيان الثاني، على القول بأن هذا البيان ثاني للشبهة، والشبهة هي واحد. على القول بأن الإنسان يعاد بجسده، سؤال، يعاد بجسده، هذا اللي كان عليه من أول حياته إلى آخر حياته، الجسد الذي له من أول الحياة إلى آخر الحياة، أم أن الذي يعاد جسده الذي كان عليه حين مماته فقط؟ فرضان كما يدعي المستشكل لا ثالث لهما. فهل يعاد الإنسان بجسده الذي كان له من أول حياته إلى آخر حياته، أم لا؟ أن الذي يعاد من جسد الإنسان خصوص الذي كان عليه حين موته. فإن كان ساعدوني فإن كان الأول، يا هو الأول أنه يعاد، تعاد جميع أجزاء جسده التي كانت له من أول حياته إلى آخر حياته. يقول المستشفى خوب من أول حياته إلى آخر حياته، إنسان مر بأطوار مختلفة، يضعف يسمن، يضعف يسمن في أيام المحرم، يسمن في بعد المحرم يضعف. هذا الشيء يلزم منه أن الإنسان عندما يعاد، يعاد وهو جبل هشام، لأننا سنجمع له كل ما كان واضح مو؟ وهذا واضح البطلان. وإن قلنا لا أن الذي يعاد له، ها بتعبيرهم الطايح رايح، وأن الذي يعاد له خصوص ما كان عليه من جسد، ها حين ولحظة وفاته وموته، إن كان هذا خب شخص، ها أطاع الله بلسانه قبل موته ثم قطعت تلك اللسان، بحيث عندما مات، مات وهو مقطوع، سمعوني، مات وهو مقطوع لسان. إن قلنا أن الإنسان يحشر فقط وفقط على ما كان عليه سيدنا حين موته، وهذا سيلزم منه الظلم. هذا اللسان الذي لطالما لهج بذكري الله عز وجل لن يعود لصاحبي، وإذا لن يعود لصاحبي بالتالي لن يثاب على ما أطاع بذلك اللسان. إذن فرارا من هذه المشاكل ينبغي أن نقول، أريد أسمع، بأن المعاد روحاني فقط. هذه هي الشبهة التي تعرف بشبهة الآكل والمأكول. والمأكول غدا أمر عليها إن شاء الله سريعا حتى أذكر جوابها. إحنا ما قرأنا الشبهة لأن المصنف يقدم الجواب على الشبهة. غدا إن شاء الله تعالى أمر على الشبهة مرة أخرى ثم أذكر جوابها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله. أحسنتم الشيخ.